بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحن وإياكم في هذه المجالس المباركة، مجالس الإيمان والخير والبركة، التي نرجو الله جل وعلا أن يغمرنا وإياكم فيها برحمته، وينزل علينا فيها سكينته، وأن يجعلنا ممن يذكرون عنده في الملأ الأعلى. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سيرة أحد عباد السلف وعلمائهم. والحديث عن السلف رحمهم الله جميعاً مما يزداد به يقين العبد وإيمانه، وذلك أن السلف الصالح رحمهم الله هم أتقى الناس لله رب العالمين، وهم خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن أعظم الوسائل التي ينبغي أن نحرص عليها في تجديد الإيمان في قلوبنا وزيادة التعرف على الله عز وجل وكيفية عبادته، أقول من أعظم الوسائل المعينة على ذلك الاطلاع على سير السلف. فمادة هذه السير حياة للقلوب، لا ينبغي أن نغفلها أو أن نقلل من شأنها. والحديث عن أولئك له ميزة تختلف عن غيرهم، أنهم قد مضوا على حسن عهد وإيمان وتقوى. أما الحي فإنا لا ندري ما يختم له به، فالاقتداء ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى في حق من سلف، ممن عرف بصلاحه وتقاه ومات على ذلك. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: استنوا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء العلماء العباد الذين كان لهم ذكر حسن وسارت الركبان بأخبارهم وأقوالهم ومواقفهم، العالم الزاهد العابد عظيم الخشية سريع الدمعة أبو علي الفضيل ابن عياض التميمي اليربوعي المروزي. هذا الرجل رحمه الله كان معروفا عند العلماء فضلا عن غيرهم بأنه صاحب خشية، وأن له المقام الأسمى في مقامات الدين. يقول الإمام أمير المؤمنين في الحديث عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل ابن عياض، من الفضيل ابن عياض. وقد ولد الفضيل رحمه الله في أرض خراسان، ثم انتقل بعدها إلى الكوفة في العراق، وقد سمع الحديث والفقه من عدد من العلماء كالإمام الأعمش وسعيد أو يحيى بن سعيد الأنصاري وجعفر الصادق عليهم رحمة الله أجمعين. وقد كان لهؤلاء الأشياخ أثر كبير في شخصية الفضيل ابن عياض، حتى أصبح من فرائد الزهاد في ذلك الزمن. العجيب في الأمر أن هذا الإمام الذي طبقت شهرته الآفاق وبلغ هذه المنزلة العظيمة لم يكن كذلك في أول شبابه، بل كان على غير جادة الحق والهدى. اسمع إلى خبره يذكره الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن الفضل بن موسى، قال: كان الفضيل بن عياض شاطراً، والشاطر يقصد به في كلام أهل اللغة من يقطع الطريق، اللص. كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخس، مدينتان، الأولى أبي ورد والثانية سرخس، كان يقطع بينهما الطريق يعني على الناس. وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها في الليل إذ سمع تاليا يتلو هذه الآية. شوف، إذا أراد الله عز وجل لعبد أن يهديه سخر له مثل هذه المواقف. سمع وهو الآن على الجدر يصعد بين جدار وجدار، لأنه قد واعد جارية عشقها وكلف بها، فبينما هو كذلك إذا به يسمع تاليا يتلو القرآن في جوف الليل يقرأ قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية وقعت في قلب الفضيل موقعا شديدا، كأنها سهم اخترق قلبه، وكأنها رسالة من الله عز وجل للفضيل: أنك قد أسرفت وتماديت في البعد عني، فهذا نداء من الله. ألم يأني، يعني أما حان الوقت أن تعود إلى ربك عز وجل وأن يخشع قلبك لآياته؟ فلما سمعها الفضيل رحمه الله قال: بلى يا ربي قد آن. فرجع فآواه في الطريق، وهو في الطريق آواه الليل إلى خربة، فإذا فيها سابلة وهم القوم المسافرون، نزلوا فيها يستريحون، فنزل الفضيل فيها يريد أن يرتاح ويمشي بعد ذلك في الصباح، فسمع هؤلاء الناس الذين هم بجواره في هذه الخربة يتكلم بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم: نرحل الآن، يعني نرحل. فقال آخرون: لا، لا ترحلوا الآن، يقطع عليكم الفضيل بن عياض الطريق. انظروا كيف وصل الفضيل، شهرته في السرقة وفي الاعتداء على الناس إلى هذا المبلغ العظيم. فلما سمعها تأثر الفضيل زيادة على ما كان قد سمعه من قبل، ثم قال رحمه الله محدثا عن نفسه يقول: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. فذهب إلى مكة وجاور البيت الحرام، ولم يزل على ذلك حتى توفي رحمه الله، وأصبح في هذه البقعة الطاهرة يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه، حتى بلغ في العبادة مبلغا عظيما، فصار يلقب بعابد الحرمين. وهذا اللقب لم يسبق إليه، لقبه الناس لما رأوا من عبادته وزهده بهذا اللقب، فكانوا يلقبونه بعابد الحرمين. من صفات هذا الرجل، والتي هي موضع وموطن الحديث الآن حينما نتحدث عن هؤلاء الأعلام، لا يكفي أن نمدحهم ونثني عليهم، وإنما نريد أن نتعرف على صفاتهم لعلنا أن نقترب ونحاول أن نستفيد ونتخلق بأخلاقهم. من صفات الفضيل رحمه الله أنه كان سريع الدمعة، غزير العبرة. يقول سهل ابن رهويه: قلت لابن عيينة: ألا ترى إلى الفضيل لا تكاد تجف له دمعة، دائما يبكي. فقال، أي ابن عيينة سفيان، قال كلمة جميلة، يقول: إذا قرح القلب نديت العينان. إذا قرح القلب نديت العينان، يعني الفضيل قلبه فيه قروح. ما هي القروح؟ المقصود الخوف من الله عز وجل هو الذي قرح قلبه، فإذا تقرح القلب تثلم، عند ذلك تنسكب العينان من خشية الله تبارك وتعالى. أيضا من صفات الفضيل رحمه الله أنه كان شديد المراقبة لنفسه، يراقب نفسه مراقبة عجيبة، وهذه صفات المؤمن. المؤمن دائما يراقب نفسه، يتأمل، إذا قال كلمة رجع يحاسب نفسه، لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ إن كان فعلا صالحا استمر على ما هو عليه، وإن كان فعلا باطلا أو شابت هنية باطلة فإنه يستغفر الله مما فعل ويعزم على أن لا يعود لما فعل. وهو يحاسب نفسه أيضا قبل الوقوع في الفعل، حتى إذا أراد أن يفعل فعل يسأل نفسه لماذا فعلت هذا الفعل، أو أريد أن أفعل هذا الفعل، ما هو المنطلق والهدف والدافع الذي دفعني إلى هذا الفعل. هكذا المؤمن. الفضيل رحمه الله كان كذلك. يقول أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو عبد الله الأنطاكي قال، انظر إلى هذه القصة العجيبة للفضيل رحمه الله في شدة مراقبته لخطرات القلب والنفس. يقول اجتمع الفضيل والثوري، ثوري الإمام الزاهد المعروف سفيان الذي إذا ذكرت الجنة عنده والنار لم ينتفع به أياما، هذان الإمامان اجتمعا مع بعض فتذاكرا، مجالسهم كانت مجالس ذكر، فرق سفيان وبكى، تأثر من الكلام الذي قاله الفضيل. ثم قال سفيان للفضيل قال إني لأرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة، خشعنا فيه وتأثرنا وتذاكرنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الفضيل؟ قال كلمة عجيبة. قال الفضيل رحمه الله لكني يا أبا عبد الله أخاف أن لا يكون علينا أضر من هذا المجلس. هذا أمر عجيب، كيف؟ قال سفيان للفضيل كيف ذلك يا أبا علي؟ كيف يكون؟ قال الفضيل رحمه الله ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي فتزينت لي وتزينت لك. لاحظ هذا المعنى العجيب، يقول حتى وكنا نتذاكر لكن يمكن أثناء الحديث دخل الشيطان فبدأ يزين لي أن أتكلم بأحسن الكلام، وأنت عالم فأظهر أحسن ما عندي من الكلام، وأنت أيضا تفعل ذلك، فأنا أخشى أن يكون هذا مجلسنا وبالا علينا. فبكى سفيان وقال أحييتني أحياك الله. وعن إسحاق بن إبراهيم قال قال رجل للفضيل بن عياض كيف أصبحت يا أبا علي؟ قال في عافية. فأعادها الرجل وقال له كيف حالك؟ فقال الفضيل عن أي حال تسأل؟ عن حال الدنيا أو حال الآخرة؟ إن كنت تسأل عن حال الدنيا فإن الدنيا قد مالت بنا وذهبت بنا كل مذهب، وإن كنت تسأل عن الآخرة فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه، يقصد نفسه، وضعف عمله وفني عمره ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب للموت ولم يتزين له وتزين للدنيا. ثم تنهد الفضيل تنهد الحزين وجلس يخاطب نفسه ويقول، يخاطب نفسه فيقول ويحك أو ويحك أنت تحسن تحدث، هل أنت أهل لأن تحدث الناس؟ أو أنت أهل أن يحمل عنك، أي العلم؟ استحي يا أحمق، لولا قلة حيائك وسفاهة وجهك ما جلست تحدث وأنت أنت. أما تعرف نفسك؟ أما تذكر ما كنت وكيف كنت؟ أما لو عرفوك ما جالسوك أبدا ولا كتبوا عنك ولا سمعوا منك شيئا أبدا. ويحك، أما تذكر الموت؟ أما للموت في قلبك موضع؟ أما تدري متى تؤخذ فيرمى بك في الآخرة فتصير في القبر وضيقه ووحشته؟ أما رأيت قبرا قط؟ أما رأيت حين دفنوه؟ أما رأيت كيف سلوه في حفرته وهالوا عليه التراب والحجارة؟ إلى آخر تلك الموعظة البليغة التي كان الفضيل رحمه الله يردد أمثالها كثيرا. إذن فهو كان بهذا الوصف الذي ذكرنا عظيم المراقبة لربه جل وعلا، وهذا الذي بلغ به هذه المنزلة العالية. أما الصفة الثالثة أو الثانية الثالثة نعم من صفاته رحمه الله فهو شدة خشيته وتعظيمه لله جل وعلا. لقد كان الله في قلب الفضيل عظيما، فكان لا يعظم أحدا كما يعظم ربه تبارك وتعالى، ولهذا كانت الخشية من الله عز وجل والبكاء ملازمان له في كل أحواله، لا يرى إلا وعيناه تفيض من الدمع كلما ذكر اسم الله تبارك وتعالى وتليت عليه آياته. وهذه صفة أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لقد كانت آثار الخوف على وجه الفضيل بادية وظاهرة، حتى قال الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك: إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقت نفسي، احتقرت نفسي ثم بكى رحمه الله. سبحان الله، هذا يقوله من؟ يقوله عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في عصره الذي جمع بين العلم والعمل، ومع هذا يقول: إذا نظرت إلى الفضيل احتقرت نفسي وعرفت أنني بعيد بعدا كبيرا فيما بيني وبينه من العبادة والزهد وخشية الله عز وجل. وقال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل، حتى إنه كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من حضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه إلى جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقام عنه، فيرجع من ذلك وكأنه قد رجع من الآخرة يحدث عنها. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الفضيل بن عياض يقول: وعزته لو أدخلني النار فصرت فيها ما أيست من رحمته. انظر الخلق العظيم في تعامله مع ربه، مع أنه كان شديد الخوف إلا أنه أيضا كان عظيم الرجاء في الله عز وجل. يقول: وعزته لو أدخلني النار فصرت فيها ما أيست من رحمته. ويحدث إسحاق بن إبراهيم الذي روى هذا الخبر عن مشهد رآه من الفضيل، وذلك في عرفات، في هذا اليوم العظيم الذي يكون فيه الحجاج في حالة دعاء وبكاء واستغفار. يقول إسحاق بن إبراهيم: وقفت مع الفضيل بعرفات فلم أسمع من دعائه شيئا إلا أنه كان واضعا يده اليمنى على خده خافضا رأسه يبكي بكاء خفيا، فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام، يعني انصرفوا من عرفات. قال: فرفع الفضيل رأسه إلى السماء فقال يخاطب ربه: وسوءتاه منك وإن غفرت لي، وخجلتاه منك يا رب حتى ولو غفرت لي، أتذكر ما كنت أفعله من ذنوبي وخطاياي وتقصيري في طاعتك، فيعتريني الخجل منك ومن فضلك وجودك وإحسانك. من صفات الفضيل رحمه الله أيضا أنه كان صاحب صلاة وقيام وتدبر، وكيف لا يكون كذلك وهو من سبق ذكره في الخشية لله عز وجل. وما الصلاة وقيام الليل وتدبر القرآن إلا الوقود العظيم لهذه الخشية. فمن أراد أن يكون من عباد الله المتقين، من أراد أن يكون ممن يخشون ربهم عز وجل، فإن هذا لا ينال بمجرد الأمنيات، إنما لابد أن يكون هناك وقود وشيء يبنى عليه هذا الخلق العظيم، ألا وهو
العبادة
والصدق مع الله عز وجل في الدعاء والذكر. كان الفضيل رحمه الله يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال إسحاق بن إبراهيم الطبري: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته للقرآن، انظر إلى وصف قراءته كيف كان يرتل، كانت قراءته للقرآن حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة جلس يرددها ويسأل الله من فضله، وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا، يلقى له الحصير في مسجده فيصلي من أول الليل ساعة، ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم، وهكذا حتى يصبح طول الليل بهذا الوصف، مرة تغلبه عينه فينام ثم يستيقظ فيصلي ثم ينام بعد ذلك إذا غلبته عيناه، ويستمر على هذا الحال إلى أن يطلع عليه الفجر. من أخباره في القراءة ما ذكره إبراهيم بن الأشعث، يقول: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله مرة يقرأ في سورة محمد حتى بلغ هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قرأها الفضيل ثم بكى، فقال يخاطب ربه جل وعلا: تبلو أخبارنا، إذن تفضحنا وتهتك أستارنا. يقول: إن بلوتنا فإنا نظهر على حقيقتنا فننفضح وتهتك الستر التي جعلتها علينا والتي لا يعلم الناس بما يكون تحتها. وكان رحمه الله من صفاته أيضا أنه كان مبغضا للشهرة، لا يحب أن يعرفه الناس لما في الشهرة من الفتنة العظيمة للإنسان، فإن الإنسان إذا اشتهر وعرف عظمت فتنته، ولهذا كان السلف رحمهم الله يشفقون على من اشتهر وعرف بين الناس، لأن ذلك فيه مجال كبير للرياء والتزين والتصنع أمام الناس. ولا يجتمع حب الشهرة وحب الآخرة في قلوب الأصفياء الأتقياء الأنقياء. وهكذا كان الفضيل رحمه الله مبغضا للشهرة، مختفيا عن كل ما يفسد عليه دينه وخلوته بربه. يقول الفيض ابن إسحاق: سمعت فضيلا يقول: إني لأسمع صوت حلقة الباب، يعني أحد سيأتي إلي، فأكره ذلك قريبا كان أم بعيدا، ولوددت أنه طار في الناس، يعني إشاعة، أني قد مت حتى لا يسمع لي بذكر، وإني لأسمع صوت أصحاب الحديث، طلاب العلم يأتون إلي، إذا علمت أنهم أتوا قال: إني لأسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا منهم. تصور، يصل الخوف في قلبه من طلاب العلم الذين أتوا يطلبون العلم عنده إلى هذه الدرجة، لماذا يخاف منهم؟ ما هو إلا أنه يخشى على نيته ويخشى أن يكون مرائيا في تعليمه. فنسأل الله العفو والمعافاة لنا ولكم أجمعين. لقد كان الفضيل رحمه الله في هذه أو بلغ هذه المنزلة العظيمة لأنه كان صادقا في عبادته وصادقا في نيته. فالنية أيها الإخوة الكرام أمرها شديد وليس باليسير، لا ينال العبد منازل الصديقين والأولياء حتى يجرد نيته لله رب العالمين. وقد ذكر ابن الجوزي كلاما في معناه العام وفحواه أنه قال: تأملت أحوال الناس فوجدت أناسا متقشفين في ملابسهم وثيابهم، كثير الصلاة، كثير الذكر وقراءة القرآن، ومع هذا فإن النفوس تبغضهم والقلوب تنفر منهم. ورأيت أناسا يلبسون أحسن الثياب وأجمل المراكب والقلوب تحبهم وتنجذب إليهم، فتفكرت في ذلك فعلمت أنها السريرة وما يكون بين العبد وبين ربه عز وجل في حال السر. فالمعتمد والمحك الحقيقي للإيمان هو في الخلوة، هو في الأمور أو في الأوقات التي لا يرى الإنسان فيها، هنا يتبين ويتمايز أهل الإيمان من غيرهم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يعفو عنا تقصيرنا وظلمنا لأنفسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.